لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. موضوعنا في هذه الليلة حول عبادة من أهم العبادات التي حثت عليها آيات القرآن الكريم والروايات الشريفة. تلك العبادة هي عبادة الدعاء. الدعاء يعني أن يطلب المخلوق الناقص من خالقه الكامل ما يسد حاجته، ما فيه خير له. فإن العقل يحكم بحسن أن يلجأ الفقير المحتاج في أصل وجوده وفي بقاء وجوده وفي صفاته وكمالاته وأفعاله إلى الغني المطلق، وهو الله تبارك وتعالى، لكي يحقق له عدة أمور، وقد جمعها أمير المؤمنين وسيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء قصير. يقول عليه السلام: الحمد لله على كل نعمة، وأسأله من كل خير، وأعوذ به من كل شر وأستغفره من كل ذنب. في هذا الدعاء بين أمير المؤمنين أربعة أمور لا ينبغي أن يخلو الدعاء منها أو من أحدها. الأمر الأول هو الثناء والحمد والشكر لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني هو طلب الخير للنفس أو للغير. الأمر الثالث هو طلب دفع الضر والشر عن النفس أو عن الغير. والأمر الرابع هو طلب المغفرة والعفو والصفح من الله تبارك وتعالى. ومن فضل الله علينا ومن عظيم منته أن أذن لنا في دعائه، في أن نتوجه إليه تبارك وتعالى فنخاطبه: اللهم أذنت لي في دعائك، فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. من منن الله علينا أنه آذنا في أن ندعوه تبارك وتعالى، في أن نتوجه إليه بالدعاء. موضوعنا حول الدعاء سوف يكون ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في فضل الدعاء، النقطة الثانية في شروط استجابة الدعاء، النقطة الثالثة في أنه ينبغي على المؤمن أن يتعلم أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نأتي عند النقطة الأولى، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. للدعاء فضل كبير جدا، فهو مضافا إلى أنه يلبي حاجة فطرية في الإنسان، وهي اللجوء إلى الكمال المطلق والغني المطلق وهو الله تبارك وتعالى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مضافا إلى أنه يلبي هذه الحاجة فيه ثواب عظيم وله درجة عالية من الأهمية. وإذا تأملنا في آيات وروايات الدعاء نظفر بعناوين ثلاثة تبين مدى أهمية الدعاء في حياة المؤمن. العنوان الأول هو كثرة الحث والتأكيد على الدعاء. ما أكثر النصوص التي تحض وتبعث المؤمن نحو الدعاء. في القرآن الكريم آيات متعددة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأما الروايات فهي فوق حد التواتر، ويكفيك أن العلامة المجلسي شكر الله سعيه جمع روايات الدعاء في 35 باب، من الجزء 93 من البحار إلى الجزء 95، وأورد روايات ذات مضامين عالية جدا، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن حفيده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعن حفيده الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الدعاء أفضل من قراءة القرآن. العنوان الثاني هو عظم الأثر الذي يترتب على الدعاء. الأثر الذي يترتب على الدعاء أثر عظيم. الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم. عند الله تبارك وتعالى ما لا ينال إلا بالدعاء، حتى بالصدقة لا ينال، فقط ينال بالدعاء. في الرواية يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما. فأكثروا من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة، ولا ينال ما عند الله عز وجل إلا بالدعاء. وفي هذه الرواية الشريفة نواجه سؤالين. السؤال الأول: كيف يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولا ينال ما عند الله إلا بالدعاء، مع أننا نجد رزق الله تبارك وتعالى يكون للمؤمن وغير المؤمن، يكون للمسلم وغير المسلم، بل أكثر الشركات العالمية العابرة للقارات هي ملك لجهات كافرة، ليست ملك لمؤمنين أو مسلمين يمارسون الدعاء. جواب هذا السؤال هو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يتحدث عن أي عطاء ولو كان من أرزاق هذه الدنيا. لاحظ تعبير الإمام، يقول: ولا ينال ما عند الله. ما عند الله يختلف عما هو عند الناس، عما هو من أرزاق الناس في هذه النشأة. يقول تبارك وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وعنده مفاتح الغيب. ما عند الله تبارك وتعالى ليس فانياً نافذاً ينتهي بانتهاء هذه الحياة. أرزاق هذه الدنيا من العمر، من الأموال، من الوجاهة محدودة فانية ليست باقية. نح على نفسك إن كنت تنوح لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح. هذا ما عند الناس، وأما ما عند الله فهو باق. ما عندنا محدود، ينزله الله تبارك وتعالى بقدر معلوم مقدر محدود ينتهي، وأما ما عند الله تبارك وتعالى فهو باقي أبدي. والإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن ما عند الله، ولا ينال ما عند الله إلا بدعاء. السؤال الثاني، نحن نعلم أن القضاء ينقسم إلى قسمين، يوجد قضاء محتوم لا يقع فيه تبديل ولا يقع فيه تغيير، ويوجد قضاء موقوف يمحو الله ما يشاء ويثبت. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: من الأمور أمور محتومة جائية لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله تبارك وتعالى، يقدم إن شاء ويمحو إن شاء. فإذا كانت التقادير تنقسم إلى حتمية وغير حتمية، والحتمية جائية لا محالة لا يقع فيها تغيير تبديل، كيف يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما؟ الجواب هو أن المقصود من هذه العبارة ليس رد القضاء المحتوم، وإنما المقصود هو رد وتغيير القضاء الذي أبرم من جميع الجهات إلا من جهة واحدة بقي فيها معلق، وهي جهة الدعاء. ولأن هذا القضاء أبرم من جميع الجهات، فمن باب التغليب عبر عنه بأنه قضاء مبرم. هذا نظير أن يقدر لشخص أن يعيش 30 سنة بحسب الظروف والملابسات والأفعال التي صدرت منه أو الأفعال التي لم تصدر منه، مثلا قطع رحمه فاخترم شيء من عمره بحسب القضاء المسجل. هذا الشخص عمره أبرم من جميع الجهات، لكن بقيت جهة حاكمة معلقة على دعائه، إذا دعا يتبدل القضاء فيطول عمره. بعبارة أخرى، القضاء المبرم ينقسم إلى قسمين: قضاء مبرم على نحو الإطلاق من جميع الجهات، قضاء مبرم نسبي، مبرم من أغلب الجهات ومن بعض الجهات ليس مبرم، وهذا القضاء هو الذي يغيره الدعاء. في رواية يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ادعوا ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، فإن عند الله تبارك وتعالى منزلة لا تنال إلا بمسألة. الدعاء حاكم على كل التقادير وإن أبرمت من جهات كثيرة يبقى للدعاء تأثيره. لهذا دائما المؤمن ينبغي أن يكون رجاؤه بالله تبارك وتعالى ثابتا في قلبه، لا ييأس من روح الله، يعيش حالة الرجاء حالة الأمل، فإن الله تبارك وتعالى يجيب الدعاء مهما كانت الأزمة شديدة، مهما كان الظرف صعب، إن إلا أن لله تبارك وتعالى القدرة وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نازلة ومن إليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها بالذل خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. هذا هو العنوان الثاني، وهو عظم أثر الدعاء، وأن الدعاء لديه حكومة على كثير من التقادير ولو كانت أبرمت من جميع الجهات عدا جهة الدعاء. العنوان الثالث هو تحذير النصوص ممن يقع في ترك الدعاء، أو بعبارة أصح تحذير النصوص من حالة ترك الدعاء، خصوصا إذا كان الترك بسبب عدم الاعتقاد بإجابة الله تبارك وتعالى للدعاء، إذا كان عن يأس من روح الله أو عدم ثقة بوعد الله تبارك وتعالى. بعض الناس تقول له ادعو في هذه المشكلة، يقول لك شو الفائدة من الدعاء، سنين ندعو مع ذلك لا يترتب أثر، أو يقول لك مشكلة الأسهم نزلت قيمتها، أنا خسران في الأسهم، شلون الدعاء يرفع الأسهم؟ الدعاء ما له تأثير بسوق الأموال. من أعظم الأمراض الروحية أن يكون الإنسان متكبرا عن دعاء الله تبارك وتعالى. يقول تبارك وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، صاغرين في حالة هوان وحقارة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يفسر العبادة في هذه الآية، يقول العبادة الدعاء، يقول تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم، وعد إلهي باستجابة الدعاء، طلب من الله، أمر من الله، ينبغي أن تخضع النفوس لأمره لطلبه تبارك وتعالى ولا تتكبر على الدعاء. من يتكبر نتيجته أنه يدخل جهنم وفي حالة من الهوان والصغار. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول الدعاء أفضل من قراءة القرآن، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لا يلتفت إليكم، لا يعتني بكم، ليس لكم شأن عند الله تبارك وتعالى لولا الدعاء. فترك الدعاء أو الاستخفاف بالدعاء أو التكبر على الدعاء من الأمراض الخطيرة والتي ينبغي أن يلتفت إليها المؤمن، أعاذنا الله وإياكم. نأتي عند النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. بعض الناس يقول: نحن قرأنا في القرآن وعد الله تبارك وتعالى باستجابة الدعاء، ادعوني أستجب لكم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ومع ذلك نحن ندعو وبإلحاح ولمدة طويلة ولا نجد الدعاء يستجاب، فما هو السبب في ذلك؟ في مقام الجواب على هذا السؤال أذكر أمرين. الأمر الأول هو أن الباري تبارك وتعالى صحيح وعد باستجابة الدعاء، ولكنه لم يعد باستجابة مطلق الدعاء، وإنما وعد باستجابة دعاء خاص تتوفر فيه مجموعة من الشروط. فلا بد أن نعرف شروط الدعاء. الشرط الأول هو أن يكون إيمان المرء بالله تبارك وتعالى وبأوليائه إيمانا صحيحا. أولا يكون الشخص مؤمن ويكون إيمانه إيمان صحيح. لاحظ قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وليؤمنوا بي، لابد من الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان الذي يريده الله تبارك وتعالى منا، الإيمان الصحيح، أن تعرف الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة. جاء قوم إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: يا ابن رسول الله، إنا ندعو الله فلا يستجيب لنا. قال: لأنكم تدعون من لا تعرفون. أولا اعرف الله، قوي معرفتك بالله، بهذا تحقق شرط من شروط استجابة الدعاء. في الكافي الشريف عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن رجلا أجهد نفسه في عبادة الله 40 ليلة. لاحظ التعبير، أجهد نفسه. ومن الذي وصفه بأنه أجهد نفسه؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا يوجد في كلامه مبالغة. أجهد نفسه في العبادة 40 ليلة ثم دعا الله ولم يستجاب له. فأتى عيسى بن مريم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، فشكى إليه وسأله الدعاء، فتطهر ودعا له. نبي من أولي العزم أصحاب الشرائع، تطهر هيأ نفسه للدعاء ثم دعا الله تبارك وتعالى له. يقول الإمام: فأوحى الله إليه إن عبدي أتاني من غير الباب الذي أؤتى منه، دعاني وفي قلبه شك منك. الذي في قلبه شك في إمامة أهل البيت، في وجود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، في إمامة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لا يرجو من الله استجابة دعاء. وإذا دعا لا يقول: وعدني الله تبارك وتعالى ولم يفي، لأنه لم يحقق شرطا من شروط استجابة الدعاء. الشرط الثاني هو الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى. الباري تبارك وتعالى وعد باستجابة الدعاء من يفي بعهده، من يلتزم بأحكامه، يلتزم بالواجبات، يترك المحرمات. لاحظوا الآية الكريمة: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. لا بد أن يستجيب المرء لله تبارك وتعالى. الله أمر عليه أن يستجيب، الله نهى عليه أن يستجيب، وإلا لن يقبل منه الدعاء ولن يسمع. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. بعض الذنوب تشكل حاجز تمنع من استجابة الدعاء، فعلى المؤمن أن يفي بعهد الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سأله السؤال الذي طرحناه في بداية هذه النقطة. قال: يا ابن رسول الله، إن الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، وإنا ندعو ولا يستجاب لنا. فقال: لأنكم لا تفون لله تبارك وتعالى بعهد. إن الله تبارك وتعالى يقول: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أولا أطيعوا والتزموا، ثم بعد ذلك يستجاب منكم الدعاء. إذن الشرط الثاني هو الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى. الشرط الثالث هو تهيئة القلب قبل الدعاء، في حالة الدعاء. بعض الناس يدعو الله تبارك وتعالى بدعاء لا تأثير له إلا على لسانه فقط، حركة في اللسان، حركة في الفك، ليس أكثر، لا يوجد في قلبه خضوع، خشوع، لا يعيش حالة الرجاء، حالة التذلل لله تبارك وتعالى. والكثير منا حتى إذا قال له شخص مثلا: نسألك الدعاء، تعبير لسان، يقول: الله يحفظك، انتهت القضية. أو إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله يرفع صوته بالصلوات، لكن من دون أن تعبير تصل الصلوات إلى قلبه من دون أن يطلب بتذلل، يطلب بحالة تكشف عن أنه فعلاً يريد مضمون الصلاة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يقول تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. في الحديث القدسي: إني عند المنكسرة قلوبهم. يقول الإمام الصادق: ادعو وأقبل بقلبك وظن حاجتك على الباب. ادعو وليكن عندك إقبال، حالة خضوع خشوع لله تبارك وتعالى. حينئذ كن على وثوق إذا حققت الشروط المطلوبة بأن الله تبارك وتعالى سوف يستجيب. من أهم الأمور التي تساعد على استجابة الدعاء، وبعضها ضروري في استجابة الدعاء، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بما يحب. ما يحب أمور كثيرة، منها العمل الصالح، كأن تتوسل بإيمانك: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هنا يوجد توسل بالإيمان، توسل بالعمل الصالح. تتوسل إلى الله بزيارتك للحسين عليه السلام، بإحيائك لمأتم الحسين، بحضورك المأتم، ببكائك على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. من الأمور التي يتوسل بها لاستجابة الدعاء، الدعاء للمؤمنين، أن تدعو لأقربائك، أن تدعو لأصدقائك، أن تدعو لعموم المؤمنين والمؤمنات. الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت تبدأ في دعائها بجيرانها وعموم المؤمنين، فقال لها الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: أمه، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: بني حسن، الجار ثم الدار. هذا أدب من آداب الدعاء. ابدأ بالدعاء لغيرك، غيرك لم يعصي بلسانك. إذا استجيب هذا الدعاء وشفعت هذا الدعاء بالدعاء لنفسك، سيستجيب الله تبارك وتعالى الدعائين، لأن الله تبارك وتعالى لا يستجيب دعاء ويرد آخر كما في مضمون بعض الروايات. إذا كان الدعاء لعامة المؤمنين سبب من أسباب استجابة الدعاء، فكيف بالدعاء لسادة المؤمنين؟ يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. نأتي عند الأمر الثاني في جواب هذا السؤال، وهو إن المؤمن قد يحقق جميع شروط استجابة الدعاء ومع ذلك لا يرى أثراً فورياً لدعائه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد يرى المصلحة في أن يؤخر استجابة الدعاء، يؤخر سنين في هذه النشأة، يؤخر إلى النشأة الأخرى. قد يدعو المرء لنفسه بشيء لا توجد فيه مصلحة له فيبدله الله تبارك وتعالى بما فيه مصلحة استجاب له، ولكنه يظن أن الله لم يستجب. مثلا هو يدعو من الله تبارك وتعالى الغنى والغنى يضره، يفسد إيمانه، فيبدله الله تبارك وتعالى بالنسيئة في العمر. الله استجاب له ولكنه لا يعرف أن الله تبارك وتعالى استجاب له. في قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما، دعوة لنبيين عظيمين، نبي الله موسى وهارون على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، دعيا بدعية على فرعون أو طلب من الله تبارك وتعالى أن يهلك فرعون. توجد رواية في تفسير القمي، في الكافي، في الاحتجاج، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مكث فرعون بعد دعائهما 40 سنة، 40 سنة، ثم قال تبارك وتعالى لهما قد أجيبت دعوتكما. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أيما مؤمن دعا الله استجاب الله له، فإما يعجل في الدنيا وإما أن يدخر في الآخرة وإما أن يغفر ذنوبه. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن المؤمن قد يدعو الله في حاجة فيقول الله تبارك وتعالى أخروا حاجته شوقا إلى دعائه. بعض الناس إذا استجاب الله له ينقطع عن الدعاء، ينقطع عن العبادة. عدم الاستجابة الفورية له خير له، يؤخر الباري تبارك وتعالى استجابة الدعاء حتى يستمر في دعاء الله تبارك وتعالى شوقا إلى دعائه. نأتي عند النقطة الثالثة من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها المؤمن، دراسة وتعلم أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لماذا؟ لأن الدعاء خطاب مع الله تبارك وتعالى، كل شخص خطابه بحسب رتبته، صحيح؟ كل شخص ينبغي أن يكون الحديث معه اللغة التي يخاطب بها تتناسب مع قدره. نحن نعجز عن أن نخاطب الله تبارك وتعالى بما يتناسب مع عظيم شأنه، ولكن بحسب الوسع والطاقة ينبغي أن نراعي عدة أمور، أن نراعي عظم ذاته فنخاطبه بما يتناسب مع عظم ذاته بحسب الوسع والطاقة، أن نراعي أدب الخطاب، أن نراعي انتقاء مضامين الخطاب. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول احفظ أدب الدعاء وانظر من تسأل وكيف تسأل، وانظر ماذا تسأل وكيف سألت ولماذا تسأل. هناك أمور كثيرة ينبغي أن تعلم قبل أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وهذه الأمور مجتمعة في أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لهذا وظيفتنا تجاه أدعية أهل البيت أمران: الأمر الأول أن نلتزم بهذه الأدعية ونلتزم بها كما هي، لا ننقص لا نضيف. هذه الأدعية صدرت من الأعرف بالله، من القدوة في مقام الدعاء ومخاطبة الله تبارك وتعالى، فينبغي أن نسير في طريقتنا العبادية على وفقها. والأمر الثاني هو أن هذه الأدعية صدرت من أعرف الناس بالله، مضامينها هي أعلى المضامين التي يمكن أن يخاطب بها الله تبارك وتعالى. من المؤسف فعلاً أن يصبح عمر المرء 50 60 70 وهو يقرأ دعاء كميل، دعاء الصباح، مواظب على دعاء أبي حمزة، دعاء الجوشان، ولكن لا يعرف كيف يقرأ، وإذا قرأ بكيفية صحيحة لا يعرف المضامين، لأنه لم يكلف نفسه في لحظة من لحظات حياته أن يتعلم مضامين الأدعية التي يخاطب بها الله تبارك وتعالى. ينبغي علينا أن تكون عندنا دورة تثقيفية ندرس فيها أدعية أهل البيت، أن تكون عندنا مجموعة من الكتب التي تشرح أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الشيخ جواد بن شفيع الملكي التبريزي صاحب كتاب السير إلى الله، أسرار الصلاة، المراقبات في أعمال السنة، عنده كلمة جميلة جدا، يقول: يوجد في أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من المضامين العالية ما لا يوجد في رواياتهم، ويذكر وجه لذلك. يقول: لأن روايات أهل البيت في مقام بيان التوحيد، في مقام بيان صفات الله تبارك وتعالى، كانت تخاطب الناس، وقد أمروا أن يخاطبوا الناس على قدر عقولهم. وأما الأدعية فالأئمة يخاطبون فيها الله تبارك وتعالى، وهم يخاطبون الله تبارك وتعالى على قدر عقولهم. لهذا المضامين الموجودة في الأدعية مضامين عالية لا توجد في سائر الروايات بحسب نظره. المحقق الشيخ أبو الحسن الشعراني في ترجمة الصحيفة السجادية كان يتمنى أن تكون أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مناهج درسية في الحوزة، تدرس في الحوزة لما فيها من مضامين عالية في توحيد الله تبارك وتعالى، في صفات الله عز وجل، في علاقة الله تبارك وتعالى مع خلق. إذا تبصرنا في أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا شك سوف نملك البصيرة، والبصيرة العالية العظيمة في أمر مبدأنا وفي أمر معادنا. وبهذا يمكن أن نكون حسينيين بالمعنى الذي يريده سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الحسين عليه السلام يريد أن يحول المجتمع بجميع أفراده إلى مجتمع إلهي، عارف بالله، مرتبط بالله تبارك وتعالى ارتباط وثيق. يريد منا أن نكون كما كان أنصاره صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا أهل وعي، أهل عبادة، أهل بصيرة. زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه عنده كلمة تبين صلابة إيمانه، كلمة عظيمة جدا. لما اعترض الحر مسيرة الحسين عليه السلام، قام الإمام الحسين خطيبا في أصحاب الحر وفي أصحابه، قال: إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتبدلت، وأدبل معروفها واستمرت جدا، ولم يبقى فيها إلا صبابة كصبابة الإناء، ورديء عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون الحق لا يعمل به، الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب كل مؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والعيش مع الظالمين إلا برمة. هنا قام زهير بن القين، قال: أبا عبد الله، سمعنا، هداك الله يا ابن رسول الله مقالتك، فوالله لو كانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين، إلا أن فراقها في نصرتك ومواساتك لآثرنا الخروج معك على المقام فيها. هذه الكلمة صدرت من قلب واعي، من قلب ارتبط بالحسين ارتباط وثيق، لأنه هو رأى من الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما هو أعظم من هذا الموقف. لما أقبل الحر يخوف الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالموت، يقول: أبا عبد الله، اتق الله في نفسك، إني أشهد لئن قاتلت لتقتلن، أنصارك قليلون، الناس انقلبوا عليك، أعداؤك كثر، لماذا لا تسالم؟ لماذا لا تخضع لعبيد الله بن زياد؟ التفت إليه إمامنا، قال: يا حر، أفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخاطب أن تقتلوني؟ ما أدري ما أقول لك، ولكن أقول ما قاله أخو الأوس: وقد لقيه ابن عمه، قال: أين تذهب؟ إنك مقتول. فقال: سأمضي وما بالموت عار على الفتى، إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، وواسى رجالا صالحين بنفسه، وخالف مثبورا وفارق مجرما، فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغما. تقول الروايات: فأركب الحسين عليه السلام نساءه وأهل بيته وتحرك ناحية الكوفة، فاعترضه الحر، قال الإمام: يا حر، لا أتبعك. قال الحر: لا أدعك. لما طال المقام قال إمامنا: ثكلتك أمك يا حر. عندها طأطأ الحر برأسه، قال: أبا عبد الله، والله لو قالها أحد وهو في هذه الحالة التي أنت عليها غيرك لما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن لا سبيل إلى أمك، وهي فاطمة الزهراء إلا بأحسن ما يقدر عليه المرء. لكن أبا عبد الله خذ طريق لا يذهب بك إلى الكوفة، لا يعود بك إلى مدينة جدك رسول الله. الله أكبر، أصبح إمامنا محاصرا في الصحراء، ألا من مناد وحسين؟ تقول الروايات أخذ يسير إمامنا في طريق ثالث، والطرماح يردد هذه الأبيات المعروفة: يا ناقتي لا تذعري من زهر وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سائر رسول الله آل الفخر. يا مالك النفع مع والضوء، أيد حسينا سيدي بنا، وكل ساعة عباس وني محمال الحر ريع صد لا لحسين وناشي شنهي نازل تكبير. قال لا يا خو يا نازل تدري بخيت نمدى ما تحمل الذل ولها. هاي بنت أمير المؤمنين، ما تحمل الذل ولها. فطمة على العزول ريتك يا عباس تحق. الله أكبر. يا مطلعت منك عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين. وبينما إمامنا يسير على جواده إذ توقف الجواد، زجره فلم ينزجر، بعثه فلم ينبعث، ركب جوادا آخر فلم يتحرك، إلى أن ركب سابعا ولم يتحرك. فالتفت إلى أصحابه قال: أصحابي ما تسمى هذه الأرض؟ قالوا له: تسمى شط الفرات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى الغاضريات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى العاقر. قال: أعوذ بالله من العاقر، هل لها اسم غير هذا؟ فقالوا جميعا مع أنصار الحسين، قالوا قال: كرب وبلا، ها هنا محط خيامنا، ها هنا نزلوا رحالنا، ها هنا تقتل أبطالنا، ها هنا تيتم أطفالنا، ها هنا ترمل نساؤنا، ها هنا يجلس الشمر على صد ويقبض بيده شيبتي. يا الله،
ويحز بالسيف نحري بأعلى صوتك وأحسن هذه فيا في كربلاء فيها المصايب والبلا بأعلى صوتك هذه فيا فيها في كربلاء خسف البدور في كربلاء حز النحور في كربلاء رض الصدور في كربلاء حل البلاء هذه فيا كربلاء فيها المصاب هذه فيا في هذه فيا فيها المصاب في كربلاء كسف الشموس في كربلاء قطع الرؤوس في كربلاء اليوم العبوس في كربلاء حل البلاء في كربلاء حل البلاء وصلنا كربلاء وعين الله ترعانا وطير الموت حام ونزل ويانا ما أحلى الضعينة تقودها الفرسان صفوة آل هاشم من بني عدنان وحسين الصبط ما بينهم حيران يسايل صحبته عن وقفة حصان اتحنان يا الذي بتنزل أولادي ريض بالهوادج خلهم قبالي كل طفل وطفل عندي ترى غالي شوف عيونهم يا حيف ذبلان وصلنا كربلاء يا زينب وسلمي هذا اللي ثراها يروى من دمي تشوفين بويا باكر وامي وجد المصطفى مشغول باحزانه ما الذي يجري ابا عبد الله في كربلاء خبرني النبي يا زينب وادري تشوفين الشمر جالس على وحسين وحسينا خبرني النبي يا زينب وأدري تشوفين الشمر جالس على صدري قابض شيبتي ويهبو بنحري وانتي واقفة تشوفين حيران كربلاء يعني ركض فوق التراب كربلاء يعني مصاب بصف مصاب كربلاء يعني ابو اليم ذبيح كربلاء يعني جريح بصف جريح كربلاء يعني مرة تقوم وتطيح ساعد الله قلبك يا زين كربلاء يعني مرة تقوم وتطيح ومن تطيح يحل على الناس العذاب كربلاء يعني ألم يشبع يشحب الروح كربلاء يعني ألم يشعب الروح كربلاء يعني جروح وبس جروح كربلا يعني مرة ثكلة نوح أعلى بنها الراح وين على الشباب كربلا يعني طفل خايف هواي شابك بأمه وهي مشدوها راي كربلا عبد الله ضامير دماي تالي يروى من دماء نحر المصايا كربلا يعني عرس بين الصفوف والعروس بعينها المنظر تشوف جاسم العريس ما بين الصفوف مخضب من دماه ويلع على الجبل كربلا يعني شبيه المصطفى غارق بدمه وبدر وجهه انطفى يم ابوه يصيح عالدنيا العفا من بعد عيناك يا نسل الاطياب بعد ابا عبد الله حدثنا عن كربلا كربلا يعني وفى ما لحدود يعني قربة كربلا يعني وفى ما لحدود كربلا يعني قربة يعني راية يعني جود كربلا شفين مقطوع وعمود والبطل عباس ويلع على التراب كربلا يعني نساء مدللات من بعد واليها ويل مسلبات زينب تقول الرقي حسين مات صوباه بسهام ليه ثلاث شعاب أين المنادي وحسين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على